بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. لقد اختلف الناس في أبي طالب عليه السلام، هل هو مؤمن أم كافر؟ والذي عليه جمهور الزيدية أنه مؤمن، وذهبت طائفة قليلة منهم إلى أنه مات كافرا. وأما جمهور السنة أهل السنة وجمهور المعتزلة فذهبوا إلى أنه كافر، وذهب بعض العلماء من المعتزلة وبعض العلماء من أهل السنة إلى أنه مؤمن. وأما الذي عليه الإمامية الذي دلت عليه الروايات الكثيرة عندهم عن أهل بيت العصمة والطهارة وتضافرت عليه كلماتهم، هو أنه مؤمن كامل الإيمان، بل أن القول بإيمان أبي طالب عليه السلام هو من ضروريات مذهب الشيعة الإمامية، ومن لم يقل بإيمان أبي طالب عليه السلام فليس من الإمامية في شيء. وقد دلت الروايات الكثيرة عن الأئمة عليهم السلام في هذا الشأن، ونختار بعض الروايات الدالة على ذلك، ومن ضمنها صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن مثل أبي طالب عليه السلام مثل أصحاب الكهف، أسروا الإيمان وأظهروا الكفر فآتاهم الله أجرهم مرتين. وأيضا روي عن أبي عبد الله الحسين عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام كان جالسا بالرحبة في الكوفة، فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إنك بالمكان الذي أنزلك الله فيه، يعني جعلك أميرا للمؤمنين، وأبوك معذب في النار، يعني كيف أنت وكيف أبوك؟ فقال: مه، يعني كف عن هذا الكلام، فض الله فاك، والذي بعث محمدا بالحق نبيا، لو شفع أبي في كل مذنب على وجه الأرض لشفعه الله فيهم، أبي معذب في النار. هذا شيء من العجائب مع ظهور إيمانه ووضوح إسلامه. وأيضا عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: والله إن إيمان أبي طالب عليه السلام لو وضع في كفة، في كفة ميزان، وإيمان هذا الخلق في كفة ميزان لرجح إيمانه على إيمانهم. يعني لا أنه مؤمن، يعني وصل من درجة الإيمان هذا المبلغ فوق أنه مؤمن. وورد في مكاتبة الرضا عليه السلام عن رجل سأله قال: إني قد شككت في إيمان أبي طالب. فقال الإمام عليه السلام في ضمن المكاتبة قال: إنك إن شككت في إيمان أبي طالب كان مصيرك النار، لأنه خرجت من الفرقة المحقة، من ضروريات مذهب الإمامية. ومن لطائف الروايات هناك رواية تدل على أن أبا طالب عليه السلام فوق أنه يعتقد بإيمان، يعني يعتقد برسالة النبي صلى الله عليه وآله، فوق ذلك يعتقد بأن عليا عليه السلام هو وصي رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذه الرواية وردت في مصادر الحديث عند الإمامية، وقد رويت عن الرضا عليه السلام أنه روى عن آبائه عليهم السلام إن نقش خاتم أبي طالب عليه السلام كان: رضيت بالله ربا وبابن أخي محمد نبيا وبابن علي له وصيا. وطبعا هذا الخاتم لما الأئمة عليهم السلام يقولون نقش الخاتم هكذا، طبعا هذا الخاتم موجود وتلقوه من أبي طالب عليه السلام ورأوا ما هو مكتوب فيه. وأي دلالة أدل على الإيمان من ذلك؟ أنه فوق نطق أبي طالب بالإيمان أعماله الدالة على الإيمان، وأيضا نقش الخاتم الذي له. نأتي إلى الأدلة الدالة على إيمان أبي طالب عليه السلام. أما الأدلة عندما نتصفح الأدلة الدالة على إيمان أبي طالب نجد أنها كثيرة جدا، ومن يتأملها ويكون منصفا يصاب بالعجب مع هذه الأدلة الواضحة والبراهين الساطعة وسيرة أبي طالب عليه السلام العطرة، كيف يقال بكفره؟ يعني مع أنه يصرح بإيمانه ويصرح بإقراره بنبوة النبي صلى الله عليه وآله، مع ذلك يقولون إنه مات كافرا. والمسألة هي في واقعها راجعة بسبب علي عليه السلام، فإن أعداء أمير المؤمنين عليه السلام لهم من الكثرة ما لهم، فأرادوا أن يعيبوه فما وجدوا له عيبا، ولذلك روى عبد الله ابن أحمد بن حنبل عن أبيه، عبد الله ابن أحمد بن حنبل سأل أباه في بعض فضائل الصحابة فقال: إن كثيرا منها مفتعل، افتعله أعداء علي للكيد له، فإن القوم قد بحثوا في مثلبة واحدة يجدونها لعلي فما عثروا على شيء من ذلك، فمالوا إلى أعدائه فاختلقوا لهم الفضائل. ولذلك تجد الفضائل العجيبة المضحكة، يعني بعض الفضائل ما أحسن من اختلقها اختلاقها، أشياء عجيبة يعني، وأشياء وضعت في غير مواضعها. إن الله ائتمن على الوحي ثلاثة: أنا وجبريل ومعاوية. يعني هذا طبعا حديث عاطل باطل. ولذلك قال النسائي لما سئل عن فضائل معاوية قال: ما صح عنه إلا فضيلة واحدة، هذا الذي صح عن رسول الله في معاوية فضيلة واحدة هي قوله: لا أشبع الله بطنه، هذه هي الفضيلة. وعجيب أن الرسول لما عرج به إلى السماء أعطاه الله قلم ففرح به، قال: لا لا تفرح به، إنه لمعاوية. ما شاء الله من الروايات العجيبة الغريبة. فعلى كل حال بالنسبة إلى أمير المؤمنين هم اختلقوا أيضا روايات في ذمه، من ضمن ذلك ما رواه عروة ابن الزبير عن عائشة أنها قالت، طبعا مثل ابن أبي الحديد يجعل الكاذب في هذه الرواية عروة، عروة من التابعين ليس من الصحابة، وكان منحرفا عن علي عليه السلام، فلذلك كما يقول ابن أبي الحديد اختلق روايات في ذم علي عليه السلام ونسبها إلى عائشة، لأن عائشة تكون خالة إلى عروة، أنه قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا عائشة، سيطلع عليك رجلين من أهل النار. فطلع علي والعباس. وهكذا روايات كثيرة جدا اختلقها وافتعلها أعداء أمير المؤمنين عليه السلام. لكن مع ذلك، مع أنهم جاهدوا جهدهم وبذلوا أقصى طاقتهم في تكفير علي عليه السلام، ولكن نور علي ظاهر يلمع، وبرهان علي عليه السلام ساطع واضح، لم يستطيعوا إطفاء ذاك النور. فعلى كل حال، الأمويون في زمان معاوية وغير زمان معاوية جعلوا سب أمير المؤمنين عليه السلام سنة جارية، وكان كما أحصى السيوطي 70,000 منبر وعشرة منابر في بلاد الإسلام تشتم أمير المؤمنين. ولذلك بعضهم قال أبيات في هذا الشأن لا بأس بذكرها، قال: وقد حكى الشيخ السيوطي إنه قد كان فيما جعلوه سنة 70,000 منبر وعشرة من فوقهن يلعنون حيدرة. وهذه في جنبها العظائم، يعني هذه أم العظائم، هذه المنابر التي شيدها أمير المؤمنين عليه السلام يشتم عليها. تصغر بل توجه اللهائم، يعني هذه في جنبها العظائم تصغر، كل عظيمة تصغر في جنبها، بل توجه اللوائم. فهل ترى من سنها يعادى، الذي سن السب يعادى أم لا؟ وهل يستر أم يهادى؟ يعني الظاهر يهادى، يعني يقال بهداية أنه على الهدى، أو يستر عليه ويسكت. وليت شعري هل يقال اجتهد، كقولهم في بغيه لما بغى على علي قالوا اجتهد، هل يقال اجتهد كقولهم في بغيه أم ألحد؟ عاون أخ العرفان بالجواب، يعني أنا أريد المعرفة، عاوني بالجواب، ائتني بجواب صحيح. عاون أخ العرفان بالجواب وعاد من عاد أبا ترابي. لا بأس بالصلوات. فإذا الأدلة الدالة على إيمان أبي طالب كثيرة جدا، ولا بأس بذكر بعضها. أما الدليل الأول فهو ما ورد عن أبي طالب عليه السلام وما روي عنه من كثرة الأشعار الناصة على إقراره بنبوة النبي صلى الله عليه وآله. ومن ذلك قوله: ليعلم خيار الناس أن محمدا وزير لموسى والمسيح ابن مريم أتانا بهدي مثل ما أتيا به، يعني بالنبوة، فكل بأمر الله يهدي ويعصم. وقال أيضا فلا تسهن، في قصيدة طويلة يخاطب قريش يقول: فلا تسهن أحلامكم في محمد، يعني لا تذهب أحلامكم وعقولكم مذاهب السفه، بل لابد أن تذهبونها وتصرفونها في مذاهب العقل في رسول الله صلى الله عليه وآله. ولا تتبعوا أمر الغواة الأشائم، تمنيتم أن تقتلوه وإنما أمانيكم هذه كأحلام نائم، وإنكم والله لا تقتلونه ولما تروا، يعني لا تقتلونه إلا إذا رأيتم قطف اللحى والغلاصم، يعني السيوف تطير منكم لحاكم، يعني اللحي وهو الفك، والغلاصم وهو البلعوم. زعمتم بأننا مسلمون محمدا، يعني تظنون أننا سنسلم إليكم وسنعطيكم محمدا، ولما نقاتل دونه ونزاحم أمين حبيب في العباد مسوم بخاتم رب قاهر في الخواتم يرى الناس برهانا عليه وهيبة. برهان يعني دليل على أنه نبي. يرى الناس برهانا عليه وهيبة وما جاهل في قومه مثل عالم. نبي أتاه الوحي من عند ربه ومن قال لا يقرع بها سن نادم. يعني ومن قال بنبوته لا يقرع سن نادم، لا يندم على ذلك. وأيضا قال ألا أبلغ عني على ذات بينها لؤيا وخص من لؤي بني كعب. ألم تعلموا أنا وجدنا محمدا رسولا كموسى خط في أول الكتب وإن عليه في العباد محبة ولا حيف في من خصه الله بالحب. وأيضا خاطب النبي صلى الله عليه وآله قال والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر بذاك وقر منك عيونا. ودعوتني، يعني دعوتني إلى الدين، ودعوتني وعلمت أنك ناصحي ولقد دعوت وكنت ثم أمينا ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. وقال أيضا عليه السلام لقد أكرم الله النبي محمدا فأكرم خلق الله في الناس أحمد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد ولا بأس بالصلوات. فأشعاره الكثيرة دالة وناصة على إقراره بنبوة النبي صلى الله عليه وآله. ثانيا مواقفه المشكورة ونصرته المعروفة. وما أصاب رسول الله صلى الله عليه وآله من البلاء ما أصابه إلا بعد وفاة أبي طالب عليه السلام، ولذلك اضطر بأمر الله سبحانه وتعالى إلى أمر المسلمين بالهجرة إلى الحبشة وإلى المدينة، وهاجر النبي صلى الله عليه وآله سرا. فكيف كانت نصرة أبي طالب عليه السلام للنبي؟ يعني بلغت هذا المبلغ، لقد حال بين قريش وبين قتل النبي صلى الله عليه وآله. فلما مات أبو طالب خلى لهم الجو فتعاقدوا على قتله، ولذلك قال ابن أبي الحديد فلولا أبو طالب وابنه أمير المؤمنين لما مثل الدين شخصا فقام، فهذا بمكة آوى وحام وذاك بيثرب جس الحمام أو شام الحسام. فلله ذا فاتحا للهدى ولله ذا للمعالي ختاما. فنصرة أبي طالب عليه السلام لرسول الله وذبه عنه معروفة وغير منكرة، وما ذاك إلا لاعتقاده بنبوته، وإلا لو كان يعتقد أنه ضال وأنه يدعي ما ليس له ما بذل الغالي والنفيس في سبيل نصرته عليه السلام. من مواقفه الدالة على إيمانه ما أخرجه ابن الأثير أن أبا طالب عليه السلام رأى النبي صلى الله عليه وآله وعليا يصليان، فقال لجعفر ابنه قال يا جعفر صل جناح ابن عمك. يعني كأنما كان الرسول واقف وأمير المؤمنين على جانبه الأيمن من الخلف، قال صل جناح ابن عمك، يعني اجعل له جناحا آخر وصل خلفه. فقام جعفر وصلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله. أيضا حنو أبي طالب عليه السلام البالغ درجة عظيمة، الدال على اعتقاده لنبوته صلى الله عليه وآله. ولذلك أخرج المحدثون وكتاب السيرة النبوية العطرة أن أبا طالب عليه السلام لما كان في الشعب في وقت الحصار الذي دام 3 سنين، كان إذا نام الناس أخذ أحد أبنائه وجعله في فراش رسول الله صلى الله عليه وآله لكي لا يصيب رسول الله صلى الله عليه وآله الأذى. وكان يختار عليا عليه السلام، كان يبيت علي عليه السلام في فراش النبي. فقال يوما من الأيام علي عليه السلام: يا أبتي إنني مقتول، يعني إذا أبات دائما في فراش رسول الله سأقتل. فقال لعلي أبيات، قال: اصبرا يا بني، فالصبر أحجى، كل حي مصيره لشعوبي. شعوب اسم من أسماء المنية، يعني كل إنسان مصيره إلى الموت. قد بذلناك والبلاء شديد، بذلناك في سبيل رسول الله، وهذا شديد بلا إشكال، أن الإنسان يبذل ابنه لفداء الحبيب وابن الحبيب. فأبيات هذا من ضمنها. فأجابه أمير المؤمنين عليه السلام: أتأمرني بالصبر في نصر أحمد؟ ووالله ما قلت الذي قلت جازعا، ولكنني أحببت أن ترى نصرتي وتعلم أني لم أزل لك طائعا. هذا من ضمن الأبيات. أيضا من ضمن المواقف المشكورة إلى أبي طالب عليه السلام موقفه مع عبد الله بن الزبعرة. وكان النبي صلى الله عليه وآله يصلي في المسجد الحرام، فقال أبو جهل: من يقوم لمحمد؟ فقال عبد الله بن الزبعرة: أنا. فقام وأخذ السلا وهو معي الشاة أو معي البعير، وفي بعض الروايات أخذ الفرس والدم، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله ولطخه بهما. فقطع النبي صلى الله عليه وآله صلاته وذهب إلى عمه أبي طالب، قال: من صنع بك ذلك؟ قال: عبد الله بن الزبعرة. فقال: هلم معي. فذهب إلى المسجد وكان القوم جالسين، فقال: يا محمد، من صنع بك ذلك؟ قال: عبد الله بن الزبعرة. فأخذ أبو طالب الفرث والدم ولطخ عبد الله بن الزبعرة ولطخ وجوه القوم ولحاهم وانصرف عنه. يعني ما اكتفى بتلطيخ عبد الله بن الزبعرة، بل حتى القوم الذين كانوا جالسين وكان فيهم أبو جهل. وأيضا من الأدلة الدالة على إيمان أبي طالب عليه السلام شدة حزن النبي صلى الله عليه وآله على وفاته، ولو كان كافرا لما حزن النبي عليه، ولكن كان كما قلنا مؤمنا شديد الإيمان، حتى سمي سنة أو عام وفاته عام الأحزان، لأنه مات فيه أبو طالب عليه السلام وخديجة عليه السلام. وأيضا روي كما ذكره ابن سعد في الطبقات، قال عن علي عليه السلام أنه قال: أخبرت رسول الله صلى الله عليه وآله بموت أبي طالب فبكى، ثم قال: اذهب فاغسله وكفنه ووارح، غفر الله له ورحمه. ودعاء النبي صلى الله عليه وآله له وأمر أمير المؤمنين بتغسيله وبتكفينه دال على إيمانه وعلى إسلامه. وبعض العلماء يقول: إذن لماذا لم يصلي عليه رسول الله؟ يعني من ضمن الأشياء التي بعض الناس استدل بها على عدم إيمان أبي طالب أنه ما أمر بالصلاة وما صلى، هو ما روي أنه صلى، لكن موت أبي طالب عليه السلام كان قبل أن تشرع الصلاة على الميت، فما صلى النبي عليه لأنه ما كانت مشرعة في ذلك الوقت. وأيضا دعاء آخر دعاه النبي صلى الله عليه وآله كما أخرج البيهقي عن ابن عباس أنه قال: لما رجع النبي صلى الله عليه وآله من جنازة أبي طالب قال: وصلت رحمك جزاك الله خيرا يا عم. والنبي صلى الله عليه وآله لو لم يكن أو لو ما كان أبو طالب مؤمنا لما دعا له بهذا الدعاء، لأنه كيف يدعو النبي لكافر بأن الله يجازيه بالخير والكافر لا يثاب؟ معلوم أن الكافر لا يثاب، فعلى هذا الأساس دعاء النبي صلى الله عليه وآله كاشف على أنه كان مؤمنا، ودعاء النبي في محله. أيضا من الأدلة الدالة على إيمان أبي طالب هو وصيته، وصية أبي طالب إلى بني عبد المطلب عند احتضاره. فقد أخرج ابن سعد في الطبقات قال: إن أبا طالب لما حضرته الوفاة دعا بني عبد المطلب فقال: لن تزالوا بخير ما سمعتم من محمد وما اتبعتموه، يعني لن تزالوا بخير ما دمتم تسمعون من النبي وما دمتم تتبعونه، فاتبعوه وأعينوه ترشدوا. وأيضا من الأدلة الدالة على إيمان أبي طالب عليه السلام هو عدم التفريق بينه وبين فاطمة بنت أسد عليها السلام، فإنه لما جاء الإسلام وآمن من آمن النبي صلى الله عليه وآله فرق بين المؤمن والكافر، يعني بين الأزواج، إذا كان امرأة مؤمنة آمنت وزوجها لم يؤمن فرق بينهما، ولذلك فرق بين بناته زينب وأبي العاص ابن الربيع وأيضا رقية وأم كلثوم، مع فرق بينهما وبين ابني أبي لهب، وأيضا فرق بين كل مؤمنة وكافر، ولكن لم يفرق بين فاطمة بنت أسد عليها السلام وبين أبي طالب حتى مات أبو طالب، مع أن فاطمة بنت أسد كما نص المؤرخون أنها سادس من أسلم في الإسلام، يعني من أظهر إسلامه، فإذا كان كذلك وهي من السابقات الأوائل في الإسلام مع ذلك ما فرق بينها وبين أبي طالب، مما يدل على أن أبا طالب مؤمن ولا يمكن التفريق بين مؤمنة ومؤمن. وهذا الاحتجاج احتج به بعض الأئمة عليهم السلام في بعض رواياتهم المروية عنهم أنه عدم التفريق كاشف عن الإيمان، وإلا النبي صلى الله عليه وآله لا يحابي أحدا ولا يجامل أحدا، مع أنه عمه، مع أنه عمه، مع ذلك النبي صلى الله عليه وآله له الولاية على المؤمن على فاطمة بنت أسد، فيمكن أن يأمرها بالفرقة مع أبي طالب عليه السلام. وأما هناك روايات رواها الخصوم، روايات مختلقة مثلا أن النبي صلى الله عليه وآله أراد أن جاهد وحاول في دعوة أبي طالب عليه السلام للإسلام فما أسلم، فحتى مات كافرا، فحزن النبي صلى الله عليه وآله على ذلك، فنزل قوله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولكن ذكر أبو المجد بن رشادة الواعظ الواسطي في كتابه المسمى بأسباب النزول، في نزول هذه الآية قال: إنها نزلت في الحارث ابن عثمان بن نوفل بن عبد مناف. كان النبي صلى الله عليه وآله يحب أن يؤمن ولكنه ما آمن، وأما هناك روايات رواها الخصوم روايات مختلقة، مثلا أن النبي صلى الله عليه وآله أراد أن جاهد وحاول في دعوة أبي طالب عليه السلام للإسلام فما أسلم، فحتى مات كافرا، فحزن النبي صلى الله عليه وآله على ذلك، فنزل قوله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولكن ذكر أبو المجد بن رشادة الواعظ الواسطي في كتابه المسمى بأسباب النزول، في نزول هذه الآية قال: إنها نزلت في الحارث ابن عثمان بن نوفل بن عبد مناف. كان النبي صلى الله عليه وآله يحب أن يؤمن ولكنه ما آمن، فنزلت هذه الآية، ولكن القوم ألصقوها بأبي طالب عليه السلام. وأيضا قصة احتضار أبي طالب عليه السلام، لما احتضر جاء النبي صلى الله عليه وآله، دخل عليه النبي ودخل عليه أبو جهل وأمية بن خلف، فقال النبي صلى الله عليه وآله: قل يا عم أشهد أن لا إله إلا الله محمدا رسول الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أبو جهل وأمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال النبي: قل يا عم كذا. وكلما قال النبي هذه المقالة قال أبو جهل وأمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال: على ملة عبد المطلب. فخرج النبي صلى الله عليه وآله حزينا، فهذا يجعلونه من الأدلة الدالة على كفره. ولكن هناك التفاتة أو نكتة أشار إليها بعض العلماء، يقول: ما هي ملة عبد المطلب؟ ملة عبد المطلب الإيمان والإسلام، فكان مسلما، ولذلك نص كثير من علماء أهل السنة مثل السيوطي وغير السيوطي في كتاب الحاوي للفتاوي والرسائل التسع على أن أجداد النبي صلى الله عليه وآله وآباء النبي كلهم موحدون. وأيضا: ونرى تقلبك في الساجدين، يعني في المؤمنين، تقلبك يعني من ظهر، من صلب طاهر إلى صلب طاهر. فملة عبد المطلب هي الإسلام، ولذلك يقول هذا تماما مثل ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. يعني على حسب الظاهر أنه في صدد ذكر عيب، ولا عيب فيهم إلا عيب واحد. ما هو هذا العيب؟ أن سيوفهم فيها فلول، يعني مي سليمة، فيها مثل ما احنا نقول شقوق. ما هو الذي سبب هذه الشقوق؟ صراع الكتائب ومقارعة الأبطال ومنازعة الأقران. هذا على حسب الظاهر ذم، لكن هو في الواقع مدح. على ملة عبد المطلب، هم بناءهم أن ملة عبد المطلب هي الكفر، هو قال على ملة هو الإسلام. هذا بالإضافة إلى ما روي عن العباس عم رسول الله صلى الله عليه وآله أن أبا طالب لما خرج النبي صلى الله عليه وآله وخرج أبو جهل وأمية قال بالشهادتين، ما مات. لذلك العباس يقول ما مات أبو طالب حتى قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولذلك جاء إلى النبي، وهذا مروي عند أهل السنة، جاء إلى النبي فقال يا رسول الله لقد قالها، يعني قال الكلمة التي ستحاج بها عند الله. وهذه طبعا على فرض صحة هذه الرواية، على فرض صحتها. وإلا من ضمن الذين رووا هذه الرواية سفيان الثوري، وسفيان الثوري نص كثير من علماء أهل السنة، علماء الجرح والتعديل مثل الذهبي في ميزان الاعتدال وغير الذهبي، على أنه مدلس، يروي عن الضعفاء ويدلس عليهم، يعني يغير في الأحاديث ويوهم أنه روى عن مثلا، يقول قال أبو سعيد، بناء الواحد أنه أبو سعيد الخدري مثلا، كما ألصق هذا الكلام بالمختار، وهو أبو سعيد شخص آخر مثلا. فكان يأتي بالكنية التي تنصرف إلى واحد من الرواة الثقات عندهم، بينما هو يريد حدثني لا أبو سعيد ذاك، لكن لا يصرح باسمه، فهذا يسمى تدليس، فهو مدلس فلا تقبل روايته. بالإضافة إلى أنه منحرف عن أهل البيت، يعني سفيان الثوري كثير ما يختلق أحاديث عن الصادق عليه السلام، روايات مكذوبة وموجودة في مصادر الحديث عند الشيعة، بعض الروايات التي يذم فيها الصادق عليه السلام، يذم فيها سفيان لكثرة ما يختلق عليه من الأحاديث الموافقة لمذهب العامة والمخالفة لمذهب الحق. والروايات التي رويت في ذم أبي طالب عليه السلام وفي بيان أنه مات كافر أو غير ذلك، كلها رواها الخصوم. بعضها بعض الروايات رواها المغيرة بن شعبة، وبعضها رواها غيرهم من الذين هم قد علم انحرافهم عن أهل البيت عليهم السلام. فعلى كل حال الأدلة واضحة وساطعة وبينة، وكما قلنا طبعا من أوضح الأدلة الأشعار، والمواقف، مواقف أبي طالب عليه السلام الكاشفة عن إيمانه، يعني المواقف التي لا تصدر من شخص إلا من المؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وآله، بالإضافة إلى عدم التفريق بينه وبين فاطمة بنت أسد عليها السلام، هذه أدلة واضحة تدل على إيمان أبي طالب. وكل ما يقال إنما هو حقد على أمير المؤمنين عليه السلام. لكن لا يخفى هنا نقطة نذكرها في الختام، أن الشيعة لما ينافحون ويدافعون عن أبي طالب عليه السلام ليس لأجل أمير المؤمنين، يعني بعضهم يظن أن هذا لأن أبا طالب عليه السلام والد أمير المؤمنين عليه السلام، فنحن حبا لأمير المؤمنين ندافع عن أبي طالب. لا، المسألة ليست هكذا، وإنما المسألة أن أبا طالب عليه السلام بذل الجهود العظام ونصر الدين، يعني كما قلنا كان له الحظ الأوفى والنصيب الأكبر في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله والدفاع عن الإسلام في أول ابتدائه، فكان من الإنصاف أن ننصف هذا الرجل الذي ظلمه التاريخ. فالمسألة مسألة حق، ما هو الحق؟ هل هو مؤمن أو غير مؤمن؟ الشيء الآخر أن على فرض أن أبا طالب كافر، هذا لا ينقص علي، لا ينقص أمير المؤمنين عليه السلام في شيء. أمير المؤمنين عليه السلام مناقبه، مزاياه، فضائله العظيمة لا يؤثر فيها كفر أبيه لو كان كافرا، هذا لا يؤثر البتة ما دام الرجل قد حوى من المكانة العظمى بحيث صار أشرف الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، لا ينقصه كفر أبيه في شيء. فالمسألة لا ارتباط فيها بعلي عليه السلام لما ندافع عن أبي طالب، يعني من أجل لئلا ينقص ذلك عليا، لا مو لهذا السبب، وإنما من جهة أن أبا طالب عليه السلام بالفعل هو مؤمن، والأدلة دلت على ذلك، وأيضا مقتضى الإنصاف أن لا نظلم هذا الرجل العظيم الذي بذل جهده في الذب عن الإسلام وعن رسول الله صلى الله عليه وآله. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا معاصيه، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.